لقوله بما كسبت أيدي الناس. ويدل لهذا أيضا قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلل والأسباب وأن أفعال الله عز وجل معللة لا بد لها من علل. من أين تؤخذ؟ من قوله بما كسبت ولا شك أن أفعال الله تعالى وأحكامه معللة لأن من أسمائه الحكيم. ومن فوائد هذه الكلمة أن الناس لا يعاقبون إلا بأسبابهم لقوله بما كسبت أيدي الناس. فيتفرغ على ذلك أن من أراد أن ترفع عنه العقوبة فليتوب إلى الله فإن التوبة من أسباب رفع العقوبة وجل المثوبة. ولهذا قال هود لقومه وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقال نوح لقومه فقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينجلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل وبقدر العمل بقوله ليذيقهم بعض الذي عمل. ومن فوائد الآية الكريمة بيان ساعة رحمة الله وأن رحمته سبقت غضبه لقوله بعض الذي عمل. ولو أن الغضب كان بقدر الرحمة لكان الله يذيقنا كل الذي عمل. ولو كان غالبا للرحمة لكان يذيقنا أكثر مما علمنا أولا. فالأمور ثلاثة الآن: إذاقة البعض أو المثل أو الأكثر. المثل أو الأكثر ممكن وإنما يذيق الله تعالى البعض لأنه ثبت في الصحيح أن الله تعالى كتب السالم عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. ولولا هذا لكان الله تعالى يؤاخذ الناس بما عملوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن العقوبات قد تكون سببا للرجوع إلى الله. من أين؟ لعلهم يرجعون. كما أنها قد تكون بالعكس قد تكون سببا للازدياد في العتو والنفور والعياذ بالله. يدل على ذلك قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. والجمع بين هذه الآية والتي نحن نفسر أن يقال إن العقوبات على سبيل العموم مفيدة لكن على سبيل الخصوص قد لا تفيد. لأنه قال ومن الناس من يعبد الله من الناس على أن قوله نصرت فتنة يحتمل أن تكون المراد بها فتنة الدين بحيث ما يكون عنده مقاومة فيقع في الهوى والعياذ بالله. لكن الأظهر أنه عام ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ثم قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. في هذه الآية الكريمة الأمر بالاعتبار بما جرى للسابقين. قل سيروا في الأرض وفي من فوائد الآية أنه ينبغي للإنسان أن يقرأ كتب التاريخ الماضية للاعتبار ولكن كما نعلم جميعا كتب التاريخ بعضها مزيف ليس على حقيقته. فمصدر التاريخ في الأمم السابقة ما أخبر الله به ورسوله. قال الله تعالى في سورة إبراهيم: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم
والذين من بعدهم
لا يعلمهم إلا الله. فنفى أن يكون لأحد علم بهم إلا الله. إذن من أين نأخذ أخبارهم؟ ماذا ما يعلمهم إلا الله؟ نأخذها من الله، إما من الكتاب أو من السنة. ومن فوائد الآية الكريمة أن أسباب الهلاك، أسباب هلاك الأمم السابقين، كان إشراك أكثرهم، لقول كان أكثرهم مشركين. ومنها أن العقوبة إذا حلت قد تصيب الصالح وغيره، لأنه قال كان أكثر، يعني والبعض لم يشرك. ومن ذلك قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقد ينجي الله المؤمنين، قد ينجي الله المؤمنين كما عند الله تعالى الرسل ومن عمل معهم أنجاهم. ثم قال تعالى: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله لا أحد. في هذا وجوب الاتجاه إلى الدين، فأقم وجهك للدين، ويلزم من وجوب الاتجاه إليهم وجوب الإعراض عما سواه. نعم، وجوب الإعراض عما سواه، لأن الوجهة واحدة، إما إلى هنا وإما إلى هنا. فإذا لازم أن تتجه إلى الدين لازم أن تنحرف عن غيره. ومن فوائد الآية تحريم الحكم بغير ما أنزل الله، لأنه خالف للاتجاه إلى الدين القيم. والحكم بغير ما أنزل الله منهما يكون كفرا، ومنهما يكون فسقا، ومنهما يكون ظلما، كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي الآية الثانية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وفي الآية الثالثة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذه الأوصاف تتنزل على حال الحاكم، فقد يكون كافرا أو ظالما أو فاسقا. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الدين قيم. قيم ما معنى قيم؟ معتدل لا وجاج فيه، لا في جانب العبادة ولا في جانب المعاملة. ومن فوائده أنك إذا ظننت أن في الدين ما يخالف الاستقامة فاعلم أنك قاصر، إما في علمك وإما في فهمك. وجه ذلك أن الله وصف هذا الدين بأنه قيم، كل شيء تتعرضه أو تستعرضه في دين الله فيبدو لك أنه ليس على الاستقامة فاعلم أنك مصيب مخصر، لقصور علمك أو لقصور فهمك. والإنسان يؤتى من هاتين ناحيتين، إما لقصور علمه ما عنده علم، وإما لقصور فهمه عنده علم لكن ما يفهم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لمن أمر بشيء أن يذكر ما يغري به ويرغب فيه. من أين يؤخذ؟ لا، نعم هذا صحيح، لكن قبل ذلك قولها القيم، فالإنسان إذا عرف أنه قيم لا شك أنه يتجه. فأنت إذا أردت أن تأمر بشيء فاذكر الأسباب التي توجب للناس الإقبال عليه، بأوصافه المحبوبة وثمراته الحميدة. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة الجمع بين الترغيب والترهيب، الجمع بين الترغيب والترهيب. طيب، الترغيب القيم، الترهيب من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ومن فوائدها إثبات يوم القيامة وأنه آت لا محالة لا مرد له من الله. ومن فوائدها أن يوم القيامة يوم عظيم. من أين؟
من
تنكير يوم قبلها يوم الملك. والتنكير مفيد التعظيم. نعم. وقوله نعم، ويدل لذلك لعظم على اليوم قوله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكم لله سبحانه وتعالى، أن الحكم لله، وقوله لا مرد له من الله، فلا أحد يستطيع أن يمنع ما أراد الله ولا أن يجلب ما لم يرد الله أبدا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس يوم القيامة ينقسمون ويتفرقون لقوله يومئذ يصدعون. في الآية الأولى أول ما أخذنا بما كسبت أيدي الناس فيها دليل على بطلان مذهب الجبرية، كيف الجبرية يقولون إن الإنسان مجبر على عمل، مجبر على عمل، عرفتم؟ ما هو يفعل باختياره ولا يضاف الفعل إليه إلا على سبيل المجاز، فيقال صلى صام زكى مجازا لا حقيقة. نعم. الآية الكريمة ترد عليه، ترد عليهم من وجهين. الوجه الأول قول بما كسبت أيدي الناس، فأضاف الكسب إلى أيدي الناس. الوجه الثاني أن الله تعالى عاقبهم على هذا الفعل، ولو كانوا مجبرين عليه لكانت عقوبتهم ظلما لهم، كيف يعاقبون على ما ليس باختيارهم؟ ففيها رد من وجهين، وجه لفظي وهو إضافة الكسب إلى أيديهم، وجه معنوي وهو أنه يلزم من عقوبتهم على ذلك لو كانوا مجبرين أن يكون الله تعالى ظالما لهم، والله تعالى ليس بظلام العليم. وكذلك أيضا يؤخذ من قولها بعض الذي عاملوا أضاف العمل إليه. نبدأ الدرس الجديد الآن. قال الله تعالى من كفر فعليه كفره، يقول المؤلف وبال كفره وهو النار. هذا كالتفصيل لقوله تعالى يصدعون، يعني يصدعون يتفرقون بحسب أعمالهم. فقول من كفر هذه نسب الإعراب، من كفر من شرطية وفعل الشرط كفر، وجوابه جملة فعليه كفره. وقوله فعليه كفره جملة خبرية مكونة من مبتدأ وخبر، المبتدأ قوله كفره والخبر قوله فعليه مقدم، وفعل تقييم الحصر. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، مثلها شرطية جواب الشرط قوله فلأنفسهم يمهدون، وقدم المعمول وهو لأنفسهم يمهدون للحصر وهي فائدة معنوية، ولمراعاة الفواصل وهي فائدة نفسية. لأنه لو قال فينهدون لأنفسهم استقام الكلام، لكنه قدم لهاتين الفائدتين. يقول الله عز وجل من كفر فعليه كفره، نعم، يعني أي إنسان يكفر فإن وبال كفره عليه لا يضر إلا نفسه، ويكون على غيره الجلاء، لا يكون على غيره إلا أن يكون ذلك الغير سببا فيه، فإن كان سببا فيه صار عليه مثل وزره. قال الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم فلا ساء ما يضرون. وقال تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذا قيل هل هذا يناقض الآية من كفر فعليه كفر؟ الجواب لا يناقضها، لأنه إذا كان هو السبب فإن ذلك من عمله، إن ذلك من عمله. لكن صورة المسألة مختلفة من عمل غيره وعمل نفسه، إنما حقيقة الأمر أن الدال على الكفر فاعل لما يؤذر عليه. قال ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون يوطئون منابلهم في الجنة. من عمل صالحا طيب، الكفر في اللغة العربية الكفر هو السفر، ومنه الكفر الذي هو غلاف في النخل ويسمى بلغتنا العامية الكافور. غلاف النخل هذا يسر الطلب. فالكفر في الأصل هو هذا، والمراد به الخروج عن طاعة الله، لأن الخارج عن طاعة الله قد سفر ما أنعم الله به عليه من العقل والعلم وما أشبه ذلك. وقوله من عمل صالحا، العمل الصالح قال أهل العلم هو ما جمع الشرطين أساسيين، أحدهما الإخلاص والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ضد الإخلاص ضده الشرك، والمتابعة ضده الابتداء. نعم، فمثلا إذا وجدنا رجلا يصلي صلاة المعتادة لكنه يرائي الناس بها، فعمله ليس بصالح، وش الذي فقد منه؟ الإخلاص. وإذا وجدنا رجلا قد أحدث نوعا من العبادات لم يرد به الشرع لكنه مخلص يريد بذلك وجه الله، وتجده خاشعا يبكي ويتأثر بهذه العبادة لكنها على غير شريعة الله، فهذه عبادته أيضا، فهذا عبادته باطلة لفقد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما إذا أخرج العبادات المشروعة عما شرعت عليه، في عبادة مشروعة أصل لكن أخرجها عما كانت عليه فإنه لا يقبل عمله، فما لو صلى الصلاة بعد خروج وقتها متعمدا بدون عذر، فهذا يقبل منه؟ لماذا؟ يعني ما في متابعة، ما في متابعة، هو مخلص لكنه غير متابع. وكذلك لو صلى صلاة بغير طمأنينة، لو صلى صلاة ما يطمئن فيها، إذا قال سمع الله لمن حمده على قوسه إذا قام من السجود على طول صلاة الثاني فصلاته باطلة، صلاته باطلة لو صلى إلى يوم الدين ما قبل الله منه. لماذا؟ لعدم المتابعة. ولهذا لما صلى رجل صلاة لا يطمئن فيها قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فنفى عنه الفعل لانتفاء صحته، انتفاء صحته. ولو مصلي الآن لكن ما هي صلاة. هنا هو ليس عجل لماذا صليت؟ ما صليت إلا لله، ما صليت إلا لله لأنه خالف أمر الله. هنا
لا
ما هو نفلة، أنا خلاص في القلب، يعني هو ما كان يصلي علشان الناس، ما هم الناس يقولون صلى ولا ما صلى، صلى لله لكنه خالف أمر الله.
شيخ
خير
يعني
يفقه ما يفقه يصلي، ما هم هنا يجب لازم أفضل إذا يفقه ما يفقه إذا كان قلبه حاضرا يعني خاشعا في الصلاة حاضر قلبه أفضل.
وخاش
عن
قلبه الآن يخشى عن أشياء يعني خارج الصلاة ولا ما
يتلفظ. وشون يعني؟
مثلا
ما
هو
يصلي يفكر مثلا في لا يخشى في أمور يتحدث لا يخشى يعني ما يقول في الصلاة وما يفعل في الصلاة مهما قال يروح يتذكر جلسة إن كان فيها خاشعا فيما سبق
هلا مثلا يتذكر قبول مثلا
جلسة ما صح إلا إذا مر به مر فينا مجاكنا تراثنا. يقول ومن عمل صالحا إذن الصالح العمل الصالح ما هو وذلك جمع بين شرطين الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فلأنفسهم يمهدون. المهد والتمهيد بمعنى التوقيع ومنه قولهم هذا طريق ممهد يعني موطأ محسن لأجل أن تطع بالأقدام. ومعنى يمهدون أي يحسنون الشيء حتى يكون موطعا لهم، وذلك لأن الذين يعملون صالحا يتوصلون بعملهم الصالح إلى دخول الجنة فيسهل لهم الطريق الذي يوصلهم إليه. وقول فريء أنفسهم يمهدون تقديم المعمول يفيد الحصر. فإذا قال قائل هل هذا ينافي ما ثبت في الحديث من أن من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ نقول لا لا ينافي، لأن الذين يعملون حسنة يسمون حسنة عملوا ولا لا عملوا فتوبوا على ذلك، فالأجر الذي حصل لهم من أجل اتباع غيرهم لهم هو في الحقيقة مثله. قال الله تعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله المتعلق ليستبدعون. دائما نشوف العلماء إذا جاء ضرب أو جاره مجهور يقول متعلق بكلام متعلق. وش معنى متعلق؟ يعني أن هذا هو الذي عمل فيه، لأن الجار ومجهور والظرف في منزلة المفعول به، والمفعول به لا بد له من عامل يعمل به. فإذا قال متعلق بكذا يعني أن هذا هو الذي عمل فيه، ولا بد لكل جار أو ظرف لا بد له من متعلق، لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقب. فإذا معنى قوله متعلق ليصدعون أن العامل في كلمة ليجزي قوله يصدعون، وهذا رأي المؤلف. نعم، ويحتمل أن يكون متعلقا بقوله يأتي، يقضي أن يأتي يوم لا مرد له من الله ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن التصدع في الحقيقة هو نفس الجزاء، فكيف يكون الشيء علة لنفسه؟ هذا ما يبعد كلام المؤلف كلام المؤلف. لكن إذا قيل يأتي هذا اليوم لأجل مجازاة صار المعنى مستقيما واضح. نعم مستقيما واضح. فإذا قلنا إن هذه إن هذا اللام يجدي لأن اللام حرف جر اللام حرف جر إذا قلنا إن متعلقة يأتي فهو أوضح من قولنا إن متعلقة يصدعون لأن نفس التصدع والتفريغ لدينا وإما هو نفس الجزاء. وقال بعض العلماء بعض المغربين إنه خبر لمبتدأ محذوف فهو متعلق بمحذوف خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير ذلك ليجزي ذلك ليجزي والمشار إليه ما سبق ما سبق. وهذا أيضا وجيه جدا أن يجعل متعلقا بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف. طيب قلنا إن اللام في اليد حرف جر والمعلوم أن حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء وقد تبين لكم بأن من علامات الاسم الجر يقول حضرت العريض عليه على جميع يقول الاسم يعرف بالخط والتنوين ودخول عليه اللام حروف الخف. فكيف صح أن نقول إن اللام في قول الجد حرف جر ما نفقها على فعل؟ نقول لأن هذا الفعل في منزلة الاسم إذ أنه فعل مقدر فيه أمر مقدر فيه أمر لأن التقييد لأن يجزي لأن يجزي وأن مصدرية تحول الفعل إلى مصدر والمصدر اسم ولا غير اسم؟
اسم
اسم مصدر فيقف عليه لجزاء يكون معنى لجزاء أو نعم لجزاء لجزاء الذين آمنوا من صادر آخر عرفوا الآن. فإذا دخلت اللام لا مستعليه على الفعل فإنه يقدر بينها وبين الفعل أن المصدرية لأن يجزي وقوله يجزي الذين آمنوا يجزي الذين آمنوا الفاعل فاعل الجزائي هو الله سبحانه وتعالى هو الله سبحانه وتعالى وهو ضمير مستتر يعود عليه. هنا علم منظوم بأن المرأة في كتاب الله واللام جارة لما بعدها باعتبار أن الفعل سيكون مصدرا
لكن هي نفسها
حرف هي نفسها حرف الجر
هي نفسها لام التعليل
هي نفسها لام التعليل التي ينصب الفعل المضارع بأن بعدها على رأي البصريين.
ويسمى لام التعليل موضع هذا
حرف
ولا حرف جر
هذا يدفع اسمه ولا حرف جر لا لا اللام هي واحد اللام واحد ولام التعليل كما تدخل على اسمها تدخل على هذا تدخل على اسمها. فلو قلت جئت لإكرامك فهي لام التعليل وجئت لأكرمك هي لام التعليل. وقول يجزي الذين آمنوا الجزاء بمعنى المكافأة المكافأة يعني ليكافئهم يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله يثيبهم هذا تفسير للجزاء بمعنى الإثابة. والثواب هو المكافأة وسمي ثوابا لأنه من ثاب يثوب إذا رجع لأنه يرجع إلى الإنسان جزاء عمله. وقول يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات انتبهوا لهذين الشرطين إيمان وعمل صالح. فالإيمان وحده ما يكفي والعمل الصالح وحده والعمل الصالح وحده لا يكفي. هذا إذا قلنا الإيمان بالعمل أما إذا قيل عمل صالح أو إيمان يكفي به العمل. الإيمان يكون بالقلب، فمن لا إيمان في قلبه لو عمل من الصالحات ما عمل لم ينفع. المنافق يذكر الله ويصلي وينفق ولا لا، وربما يخرج في جهنم ينفع عمله. لماذا؟ لأنه يعني لا إيمان في قلبه، لا إيمان في قلبه. طيب الإنسان اللي عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى، عنده إيمان بالله لكنه لم يعمل عملا صالحا، ما عمل عملا صالحا، ممكن إيش؟ ممكن يجزى إلا في واحدة فقط وهي الصلاة، وهي الصلاة فإنه إذا لم يعملها لا ينفعه الإيمان. نعم، لأنها قد دلت الأدلة على أن هذا العمل وإن كان عملا بدنيا لكنه يكفر الإنسان بتركه كفرا مخرجا عن الملة. أما غير الصلاة من الأعمال فقد قال عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي لم يرون شيئا من الأعمال فهو كفر إلا إلا الصلاة، يعني لو لم يزكي فإنه لا يخرج من الإيمان، لو لم يصم فإنه لا يخرج من الإيمان، نعم، لو لم يحج فإنه لا يخرج من الإيمان. هذا هو الصحيح. وعن الإمام أحمد رواية أن جميع أركان الإسلام إذا تركها الإنسان متهاونا فهو كافر، فإذا لم يزكي فهو كافر، إذا لم يصوم فهو كافر، إذا لم يحج فهو كافر. يقول لأن الركن عليه الاعتماد، ركن الشيء عليه اعتماد الشيء، فإذا لم يوجد الركن ما قام الشيء، عرفتم؟ وهذا لا شك أن له وجها، لكن الأدلة تمنع من القول بهذا. فإن حديث أبي هريرة الصحيح في من لا يؤدي زكاته ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عقوبته ثم قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقوله يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار يدل على أنه لا يكفر بمنع الزكاة. وش وجهه؟ لأنه لو كان لو كفر بذلك ما صار له سبيل إلى الجنة، واضح؟ فإذا لم يكفر بترك الزكاة فما دونها من باب أولى. ولا شك أن الأركان الإسلام التي دون الزكاة أنها دونها، فالصيام دون الزكاة والحج دون الزكاة. فإن قال قائل ما تقولون في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فإن ظاهره من كفر فلم يحج فإن الله غني عن العالمين. فالجواب أن يراد أن يقال المراد بالكفر هنا سوى الكفر الأكثر، يعني كفر دون كفر. ولهذا ما قال ومن لم يحج فهو الكافر، أو ترك الحج هو الكفر كما قال في الصلاة. وكفر فعل، والفعل يدل على الإطلاق ولا يدل على العموم. وهذا الجواب عن هذه الآية. والذين قالوا إنه يكفر بترك الحج احتجوا بهذه الآية. عمر بن الخطاب، وهذا يقال من باب التهذيب أو أن هذا رأي الله. وهذا أيضا إن صح الحديث، لأنه في الحديث مقالا، لكن إن صح هو يحمل على أن المراد أن هذا من باب التحذير أو أنه رأي الله كما رأى غيره من أهل العلم.
شنو الغزاة من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو إثبات من اتجاه
عن لي أفهم الحديث مات على شعبة من النساء
لا ما
ما غريب الجارية ما يمنع الإنسان مات من الجارية لأنه فعل فعلا من أفعال الجاهلية حيث لم يقم بواجب الجهاد.
سيد الشيخ عيسى عليه السلام يوم القيامة يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي، بعدين آخره قال إن تعذبهم فإنهم عبادك فإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز، يعني كأنه يرد الغفران عيسى عليه الصلاة والسلام هناك يعني أنها شيئين ذكر العذاب والغفران مثل الحديث أو ذكرتم يعني
وش وجه الإشكال؟
إشكال يعني إما لما سبيله إلى النار أو الجنة.
لا لا لأن هذا ما هو ما هو ما هو هذا خبر يقول جنر عيسى عليه الصلاة والسلام يقول إني كنت شهيدا وكنت عليه مهيدا
ما دمت فيهم
فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم ثم بين أنه إن تعذبهم فإنهم عبادك وقد استحقوا ذلك
فإن تغفر لهم
وإن تغفر لهم فإنك أنت الذي
الحكيم. كيف مشركون يعني
ما لا لا يعني إن تغفر لهم بمعنى أني أنا ما أعلم أنهم ما أشركوا ولا فعلوا ذنوبا أخرى يستحقون بها المغفرة
أن كلهم يسلمون الله يوم يجمع الله هذه ركوع فيه موجود أهلها
لا نعم لكن
ما قلتهم إلا أوهم أنت قلت
أنت قلت للناس التخلون وأمي إلى حين من دون الله
للناس للعموم
قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق
نعم إن قلت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به هم يعبدوا الله هذا الأمر اعبدوا الله ربي وربكم لا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله لا لا هذا
أنا بظهر
بحكم كنت عليهم شهيدا ما دمت فيه ولما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإن هؤلاء الناس
نعم نعم نعم
الذين هم عبادك
الذين
يعبدونني أمي يعبدونني أهلي من دون الله بعدين فإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن
تغفر ومن آيات ومن آياته تعالى من للسبعين وآياته مزهور بمن وأن يرسل الرياح هذا فعل مؤول بالمصدر هو المبتدأ أي من آياته إرسال الرياح من آياته إرسال الرياح مبشرات حال من الرياح يقول الله عز وجل في هذه الآية من آياته أي بعض آياته لأن من هنا للسبعين وذلك لأن آيات الله عز وجل لا يمكن إحصاؤها ولا حصرها ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد كل شيء لو أراد الإنسان أن يحصي آيات الله عز وجل التي في جسمه هو فقط ما استطاع إلى ذلك سبيلا فكيف بآيات الله تعالى التي ملأت الكون ولهذا تأتي من الدالة على التبعيد وقول آياته أي علاماته واعلم أن كل آية فإنها تدل على العلم وتدل على القدرة وتدل على الحكمة هذا لابد منه لابد من ذلك في كل آية أنها تكون آية علامة على هذه الأمور الثلاثة العلم والقدرة والحكمة ثم تختص بعض الآيات بما تختص به ثم تكون مثلا اللي بعدها رحمة أو بعدها شيء يدل على السلطان والعظمة المهم أن لكل آية شيء خاص وشيء عام فالشيء العام هو هذه الثلاثة العلم والقدرة والحكمة أن يرسل الرياح مبشرات يضاف إلى هذه الثلاث إيش؟ الرحمة لأن هذه الرياح تبشر بالمطر وقولنا أن يرسل الرياح الإرسال بمعنى الإطلاق ومنه قول الشاعر فأرسلها العراق يعني أطلقها ومنه قول الفرضيين دين مرسل يعني مطلق ليس به رهن أيها الرياح يعني يطلقها سبحانه وتعالى والرياح جمع ريح وهي الأهوية. واعلم أن فيه تذكر مفردة وتذكر مجموعة، فإذا ذكرت مجموعة فإنها تكون غالبا للرحمة، وإذا ذكرت مفردة فإنها تكون غالبا للعقاب. أهلك بريح صرصر، نعم صرصر مع الريح، إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ريح فيها عذاب أليم وما أشبه ذلك. ولكنها عن الريح قد تفرد وتكون في مقام النعمة، لا سيما إذا وصفت بما يدل على ذلك، كما في قوله تعالى وجرينا بهم بريح طيبة. بريح طيبة هنا الريح عقوبة ولا نعمة؟ نعمة، وإنما كانت نعمة لأنها وصفت طيبة. وأيضا بالنسبة للسفن، هل الأولى اختلاف الرياح أو اتحاد الرياح؟ اتحاد، لأن إذا اختلفت اختلفت طير السفينة فيما سبق لما كانت السفن شراعية. هنا الرياح في مقام النعمة، ولهذا كمل ولهذا جمع. نعم، الرياح مبشرات، مبشرات حال من الرياح أي تبشر بالخير، ولهذا بعض الرياح إذا هبت استبشر الناس، استبشر الناس لأن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة أن هذه الريح المعينة يتكون منها السحاب ثم المطر. وأحيانا يستبشرون بالريح إذا رأوها تجمع السحاب، تجمعه وتكثفه، استبشروا به. وقوله مبشرات، البشارة هي الإخبار بما يسر غالبا، وسميت بشارة لأنها تؤثر على البشرة، فالإنسان يستبشر ينير وجهه ويسفل وتجري عليه علامة البشرى. وقد تطلق البشارة بما يسوء كقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. مبشرات قال بمعنى لتبشركم بالمطر. شوف المؤلف رحمه الله فسر اسم الفاعل بالفعل المعلم، وقال بمعنى لتبشركم لأجل أن يسور العطف في قوله وليذيقكم من رحمته، لأن مبشرات وليذيقكم يجد الإنسان بينهما فجوة. هذه الفجوة هذا المؤلف أن يقردها بقوله بمعنى ليبشركم بها، ولكن الصحيح عندي أن مبشرات على اسمها على حاله تعتبر اسما، ولكننا نقدر فعلا يناسب ما بعده لأجل أن يصح عطف الفعل عليه. والذي أرى أن يقدر لتستبشروا بها، مبشرات لتستبشروا بها وليذيقكم من رحمته، أو نجعل لتبشركم كما قال المؤلف، ما نجعلها بمعنى مبشرات بل نجعلها فعلا مستقلا قدرناه ليصح العطف في قوله وليذيقكم من رحمته. وقوله وليذيقكم بها من رحمته المطر والخصب، تقدم لنا أن الله تعالى يعبر عن الإصابة بالإذاقة لأنها أعلى أنواع الإصابة وأبلغها. وليذيقكم بها من رحمته، يقول المطر والخصب، وفسر الرحمة بأثرها. وعلى هذا فتكون رحمة في هذه الآية مخلوقة ولا صفة من صفات الله؟ تكون مخلوقة، مخلوقة. وهذا الذي فسرها به مستمر، لأن الله تعالى قد يطلق الرحمة على الشيء المخلوق الذي يكون من آثار رحمته، كما ثبت في الحديث الصحيح أن الله قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ومن المعلوم أنه سبحانه وتعالى لم يرد أنها رحمته التي هي صفته، لأن الجنة مخلوق دائم، ولكن أراد أنها من أثر رحمته أو مقتضى رحمته. فهنا يصح أن نقول وليذيقكم من رحمته، أي من هذا المطر والحسن. نعم، ويكون الرحمة هنا مخلوقة من المخلوقات، ويحتمل أن تكون يعني ليذيقكم نعمة صادرة من هذه الرحمة. ولتجري الفلك السفن فيها بأمره ولإرادته، ولتبتغوا من فضله فاطلبوا من فضله الرزق في التجارة في البحر ولعلكم تشكرون. قوله ولتجري الفلك، يقول السفن بها الضمير يعود على الرياح، فالله تعالى ينسي الرياح لتسير بها المياه في أجواء السماء، وهو السحاب، ويرسل الرياح لتسير بها السفن في البحار. وكل من السحاب ومن السفن يحمل نعما كثيرة. السفن ماذا تحمل؟ تحمل الأرزاق والأناس والحيوان وغيره، والسفن تحمل الماء الذي هو مادة الحياة. أفرأيتم الماء الذي تشربون فأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. ففي الرياح إذن فائدتان: تسيير السفن في أجواء السماء، وتسيير السفن في أجواء البحار. وقولها الكل واحد ولا جماعة؟ تصلح في هذا ولهذا. الفلك تصلح للجمع وللمفرد. قولك القرآن موجود، هذه مثالا لها للمفرد. ثلاثة
الفلك مراسخة، هذه للجماعة.
هذه الجماعة
نعم، وهذه
حتى إذا كنت في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. هذا جمع المفرد، جمع الفلك وجرينا. ما قال الفلك وجرى؟ نعم، وترى الفلك فيه مواخر أيضا جمع. على كل حال الفلك صالح للمفرد ولجماعة. نعم، ذكر الفقهاء كلمة ذكرتها لكم سابقا، فقالوا إن الأحدث ينوي الركوع بقلبه. الأحدث نعم، ما هو قائم حتى يركع، ينوي بقلبه. قال بعض الفقهاء فهو شبيه باللغة العربية، شبيه للفلك باللغة العربية، يعني ما هذا الأحدث شبيه بالفلك باللغة العربية، ما يعرف إلا بالنية. نعم، فالفلك صالح للمفرد وللجماعة ولا يعرف إلا بالنية أو القرين. هذا المسكين اللي أحدث هذا الركوع، ما الذي يعلمنا أنه راكع أو غير راكع؟ فركوعه وقيامه سواء. نعم، هذه يمكن يستدل بها على ما ذكر عن الكسائي، يقول إن الإنسان إذا أتقن شيئا من العلم أمكنه أن يفهم غيره من العلوم. وذكروا قصة أنه كان هو وأبو يوسف عند الرشيد أحد خلفاء بني العباس، وأنهم تناظروا في مسألة، فقال له أبو يوسف يقول للكسائي: ما رأيك لو سجد لو سهى الإنسان في سجود السهو؟ لو سهى في سجود السهو، هل نحو في علمك يعلمك في حكم هذه المسألة؟ قال: نعم، إذا سهى في سجود السهو فإنه لا يسجد. قال: أين قاعدة في نحوك؟ قال: عندنا قاعدة في النحو إن المصغر لا يصغر. نعم، فاستدل بأن سجود السهو يعني ثلاث مصغر، فإذا سهى فيه ما عاد يصغر مرة ثانية. يمكن هذه واقعة أو غير واقعة، الله ذكروا. نعم، يقول: الله لن يسريه فتتبع، ولتشهى الفلك بأمره قال بإرادته. والصحيح في أمره من الأمر الذي هو بالقول، وليس المراد بالإرادة فقط، لأن الفلك ما تعلم عما في قلب الله، ما تعلم عما يريد الله عز وجل، ما تعلم عما يريد الله، لكنها إنما تأتمر بأمره القولي. وقد قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكل مراد الله إن لم يقترن بالقول فإنه لا يقع. وكيف تحدث الكائنات بمجرد إرادة لا أعلم بها إلا الله؟ فلا بد من قول. فالصواب أن المراد بأمره أمره القولي، لقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولا يمنع ذلك أن يكون هذا الجريان بأمره بأسباب محسوسة معلومة لنا، لأن المقدر للأسباب هو الله عز وجل. فربنا تعالى يخلق ويسخر ولكن بأسباب. ولتجر فوق بأمره ولتبتغوا من فضله، كل هذا مما خلق الله عز وجل لهذه الحكم العظيمة. ولتبتغوا فاطلبوا من فضله الرزق بالتجارة في البحر، وهو كذلك. وكم من أناس كانت تجارتهم في البحار، ينقلون الأرزاق من جهة إلى جهة بواسطة هذه السفن. لولا هذه السفن لكان من المتعذر أن تنتقل الأرزاق من الجهة التي في البحر إلى جهة أخرى، ولكن الله عز وجل جعل هذه السفن لأجل أن تنقل هذه الأرزاق والنعم. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون هذه النعم يا أهل مكة فتوحدونه. ولعلكم تشكرون، لعل هذه معناها التعريف، تشكرون. الشكر هو القيام بطاعة المنعم، ويكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، وهو القيام بطاعة المنعم. فأما الشكر بالقلب فأن يؤمن الإنسان بأن هذه النعمة من الله عز وجل، هو الذي أمده بها، وهو الذي يسرها له، وهو الذي جلبها إليه، هذا بالقلب. وباللسان الشكر باللسان أن يحمد الله عليها، فإن هذا من شكر النعمة، وأن يتحدث بها اعترافا لله بالفضل لا افتخارا بها على غيره. وأما الشكر بالجوارح فأن يقوم لله تعالى بالعمل البدني من صلاة وزكاة وصيام وحج وغيره. ولهذا يقول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولسان والضمير المحجلة. فيدي الجوارح وللثاني القول والضمير المحجب القلب. ما هي الواسطة بين الحمد والشكر أو النسبة بين الحمد والشكر. يقول الحمد أعم من حيث السبب والشكر أعم من حيث التعلم، لأن الحمد يكون باللسان ويكون على النعم وعلى كمال صفات المحمود. أفهمتم؟ يعني أنه يحمد المحمود على نعمه وإحسان على الحامد وعلى كمال الصفات. وأما في المتعلق فإنه يتعلق باللسان خاصة، الحمد يكون باللسان فقط، وربما يكون بالقلب أيضا بأن يعتقد الإنسان كمال هذا المحمود، لكنه لا يسمى حمد اللغة إلا باللسان. وأما الشكر فهو أخص من الحمد باعتبار سببه وأعم باعتبار متعلقه. كيف أخص باعتبار سببه؟ لأن سببه النعمة فقط، الإنعام على الشاكر هذا السبب. نعم، وإذا لو كان الإنسان المحمود من أكمل الناس وهو ما عدا الشيء، هل تشكره ولا لا؟ ما تشكره. الشكر يكون على النعم فهو أخص من حيث السبب، ويكون بالقلب واللسان والجوارح فهو من حيث المتعلق. إذن النسبة بينهما العموم والخصوص الوجهي، العموم والخصوص الوجهي. نعم، ولعلكم تشكرون. طيب الشكر قلنا هو كيان بطاعة المنعم، صح، هذا بالمعنى العام، لكن شكر النعمة الخاصة يكون بالقيام بوظيفتها من الطاعة. شكر النعمة الخاصة يكون بالقيام بوظيفتها الخاصة. مثلا شكر الله، شكر الإنسان ربه على العلم يكون بماذا؟ بالعمل به وتعليمه، هذا شكر خاص بنعمة خاصة. شكر الله، شكر الإنسان ربه على المسألة مثلا يكون بطاعته في هذا المسألة، لأن لا يكون فيه مثلا إسراف ولا تدبير وما أشبه ذلك. فالشكر هنا له إذا معنى، المعنى العام هو القيام بطاعة المنعم، والمعنى الخاص هو شكر الله تعالى على هذه القيام بطاعة الله تعالى فيما يتعلق بهذه النعمة الخاصة. وكل نعمة لها شكر خاص. ولتتهم فضي وعلى كل شكور. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا إلى آخره. اللام في قوله ولقد موضع للقسم، يعني أنها جواب لقسم محذوف. التقدير والله لقد، وبهذا نعرف أن الجملة هنا مؤكدة بثلاثة أمور، وهي القسم واللام وقد. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم، من المشهور المعروف عند أهل العلم أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ، لأنه مرسل، وهذا الصنف من الناس هو أعلى أنواع الأصناف من بني آدم، هم أعلى الأنواع، ويليهم الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون، فأعلى أجناس البشر الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم جمعوا بين الاختصاص بالرسالة والعبادة، والله أعلم حيث يجعل رسالته، ما يعطى الرسالة إلا لمن هو أهل لها. نعم، فأحق الناس بالرسالة بلا شك هم هؤلاء الأعيان الذين أرسلهم الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون أحد من الناس أحق منهم بها. وبهذا نعرف ضلال بل وكفر من قالوا إن علي بن أبي طالب أحق بالرسالة من محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنهم في ذلك طعنوا بالله عز وجل ونسبوه إلى ما لا يليق به، لأنه إذا كان أعطى الرسالة محمد وعلي أولى بها فهو إما جاهل بالأحقية وإما غير مريد لإعطاء الأهل أهله حقه، لإعطاء الحق لأهله أصلا، وإما غير مريد لإعطاء الحق أهله، وكلا الأمرين بالنسبة إلى الله محال وممتنع. وأي أحد يصف الله بهذا أو بما يستلزم هذا فإنه كافر بلا شك. إذن الرسل عليه الصلاة والسلام هم أشرف الخلق، أشرف أصناف الخلق، وهم أحق الناس بالرسالة بلا شك، ولا أحد أحق منهم. ويوجد والعياذ بالله بعض الناس الفلاسفة يرون أن الرسل من آخر مراتب الخلق، ويقولون إن الولي أفضل من النبي والنبي أفضل من الرسول، لأن الولي خاص الخاصة ولي على سنة، والنبي له مزية الوحي، والرسول بمنزلة الخادم الذي في البيت يرسل ليرسل الحوادث. ويقولون فيما يقولون مقام النبوة في برزخ ويقى الرسول ودون الولي، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول، يعني فوق الرسول شوي ودون الولي، ودون الولي دون منحط بعيد عن الولي. وعلى هذا فتقول رتبة الولاية عندهم أعلى شيء، وهذا لا شك أنه كفر. بل نقول إن قام الرسالة فوق كل شيء ثم النبوة ثم الولاية، لأن الرسول جامع بين الرسالة والنبوة والولاية، أليس كذلك؟ والنبي له النبوة والولاية، والولي له الولاية دون النبوة والرسالة. ومعلوم أن من اتفق أنه كلما ازداد صفة الكمال بشخص كان أكمل من غيره. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومه، إلى قوم، والقوم هم الطائفة الذين ينتسب إليهم الإنسان، لأن بهم قوامه، لأن بهم قوامه، فهو يقوم بهم وهم به يقومون. وقوله إلى قومهم لأنه ما من رسول أرسل سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ورسالته خاصة، كما ثبت في الحديث الصحيح حديث جابر، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة إلى قومهم. فجاءوهم الفاعل للرسل والمفعول للقوم، فجاءوهم بالبينات بالحجج الواضحات على صدقهم، على صدقهم في رسالتهم إليهم فكذبوهم. قولوا بالبينات، هل المراد البينات معروف أنها الواضحات، البينات الواضحات، لكن هل المراد بالبينات هنا ما يبين صدق رسالتهم فيكون المراد بها المعجزات التي أجدوا بها، أو المراد بالبينات أي بالشرائع البينات الظاهرة التي كل من استقرأها عرف أنها من عند الله، أو المراد الأمران؟ المراد الأمران، فالرسل أتوا بالآيات البينات التي تؤيدهم وتدل على صدقهم، وأتوا أيضا بالبينات بالشرائع البينة الظاهرة التي يعلم أنها من عند الله عز وجل. فالباء إذن في قول البينات تكون للمصاحبة، يعني أرسلوا رسالة مصحوبة بالبينات، أو للاختصاص على القول بأن المراد بالبينات الشرائع. وهذا من حكمة الله عز وجل ورحمته أن الله ما أرسل رسولا إلا أيده بآية، من حكمته ورحمته، لأنه لو جاء الرسول بدون آية إلى الناس وقال أنا رسول الله بدون آية يقبلون ولا لا؟ من طبيعة البشر أن لا يقبل، من طبيعة البشر أن لا يقبل حتى يعرف. كما أنه لو جاء واحد من الناس ورأينا آية عند علم الشرع تستفتوني يطلبون أي شيء تستفتوني يعطيكم يطلبون ولا لا؟ هذا ما يطلبون حتى ينجحونهم يسألونه. نعم، فكيف عبد الذي يدعي أنه يوحى إليه؟ ما يقبل إلا إذا جاء بآية. فهذا من حكمة الله، من رحمته أيضا لئلا يعاقب أحدا بذنب بدون حجة، لأنه لو أرسل الرسل بدون آيات وكذبهم الأمم يعني فكانوا معذورين بالتكذيب لعدم وجود الآية، وقد لا يعذرون لأنهم يجب عليهم أن يستسلموا. لكن من رحمته أن جعلنا عنهم آية فينا ليطمئن الناس إليهم ويؤمنوا بهم عن اقتناع. وقوله ولقد أرسلنا من قبلك رسلا لقومهم من قبلك رسلا، ربما يستفاد من كلمة من قبلك إلى أنه لا رسول بعده، كما سنذكره إن شاء الله تعالى في الفوائد ونناقش هذه الكلمة. فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا. فانتقمنا، الانتقام والأخذ بالعقوبة، الانتقام والأخذ بالعقوبة، وهذا من فعل الله وليس من أسمائه. ولهذا الحديث الذي فيه سياق الأسماء الحسنى وهي مدرجة ما صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أن من أسمائه المنتقم، وليس كذلك، ليس من أسمائه بل هو من أوصافه وأفعاله. ولهذا ما جاء مطلقا قال إنا من المجرمين منتقمون، إنا من المجرمين فهو فعل. وقوله فانتقمنا من الذين أجرموا، ما هو الإجرام؟ لا، الإجرام مش معنى الإجرام فعل جرم، والجرم كل ما يكون سببا في الإثم فهو جرم. والمراد بالإجرام هنا الكفر. وفهم من الآية الكريمة فانتقمنا من الذين أجرموا أن من لم يجرم لم ينتقم منه، ولهذا قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله كان حقا علينا نصر شرابا، لكن كان أين خبرها؟ حقا. نعم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا أحسن ما يكون في إعراب الآية وأوجه ما يكون وأسهل ما يكون، وإلا بريء أوجه أخرى. قوله كان حقا علينا، الحق بمعنى الشيء الثابت اللازم، نصر المؤمنين، المؤمنين بما يجب الإيمان به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فأوجب الله عز وجل على نفسه أن ينصر المؤمنين، أوجب، كان حقا علينا ابتداءً زمان من الله عز وجل نصر المؤمنين. لماذا نصر المؤمنين؟ نصر المؤمنين أي منعهم من أعدائهم، وذلك بأن يجعل لهم من النصر الحسي والمعنوي ما يكون العاقبة لهم. وهذا كقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فإن قال قائل هذا الحق الذي التزم الله به، قد يشكو علينا أن الله تعالى يخذل المؤمنين أحيانا كما في أحد مثلا، فإن نصر في أحد لمن؟ لقريش وأخياره. فما هو الجواب عن هذه الآية؟ نقول إن الجواب إن نصر قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس نصا دائما كانت راقبة فيه له، بل إن هذا في الحقيقة من نصر المؤمنين عليهم، من نصر المؤمنين عليهم. وإذا شئت أن تتبين لك ذلك فاقرأ ما أمر الله به هذه الغزوة في سورة آل عمران، من جملة ما ذكر من الحكم: ويمحق الكافرين، يمحق الكافرين. إذن فهو نصر لجلبهم، لأنهم لو هزموا في كل مكان ما قاموا ولا حاربوا، لكن إذا صار لهم شيء من النصر فإن ذلك يغريهم بالقتال حتى تكون العاقبة للمؤمنين ويبيدهم الله عز وجل. نعم. ومنها أيضا نصر المؤمنين على أنفسهم، لأنهم ما أتاهم ما أتاهم في أحد إلا بسبب مخالفة، كما قال تعالى: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. فهنا يعرفون قدر المعصية وأنه يفوت بها من المحبوب ما لا يذكر أو ما تحبون. الحاصل أن هذه الآية على بالك أن الله تعالى ينصر المؤمنين حقا عليه، أو جبه هو بنفسه على نفسه، كما في قوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة. النبي من قوله فأخمس كفره، من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسه من أجله. من فوائد هذه الآية الجمع بين الترغيب والترهيب. الترغيب في قوله من كفر فعليه كفره، والترغيب في قوله ومن عمل صالحا فلأنفسه من أجله. طيب، ومن فوائدها أن شؤم الكافر لا يتعداه إلى غيره، شؤم الكافر لا يتعداه إلى غيره، لقوله من كفر فعليه كفره، وتقديم الخبر يدل على الحصر. ومن فوائد الآية أنه لا يتم الثواب إلا بأمرين: في الإيمان والعمل، في العمل الصالح، إلا بالعمل الصالح المبني على أمرين، وهما لإخلاص لله تعالى ومتابعته لرسوله صلى الله عليه وسلم، بقوله: ومن عمل صالحا. ومن فوائدها أن الحزم والكياسة في العمل الصالح، لقوله: فلأنفسهم يمهدون، لأنهم إذا فعلوا ذلك استراحوا في المستقبل، إذ أنهم وطأوا لأنفسهم منزلا هو خير المناسب. وقد ذكرنا فعليه كفره الجمع بينها وبين قوله صلى الله عليه وسلم: من سنة الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وقوله تعالى: ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقال، وقوله: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغيرهم. ذكرنا الجمع. نعم، لأنهم هم السبب. ثم قال تعالى: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. استفاد من هذه الآية إثبات العلل في أفعال الله بقوله: ليجزي الذين آمنوا. وقد انقسم الناس في هذا إلى ثلاثة أقسام: قسم أنكروا العلة في أفعال الله وفي شرعه، وقالوا إنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم بما شاء بدون أي علة أو شرع، مثل الجبرية. وقسم آخر أكبر من غير في أفعال الله. وقال إن الله تعالى لا يفعل إلا لحكمة ولا يشرع إلا لحكمة، لكنهم جعلوا تلك العلل موجبة، وقالوا يجب عليه أن يفعل كذا لكذا. وهؤلاء المعتزلة. وقسم ثالث توسط، وقالوا أفعال الله تعالى لحكمة وشرائعه لحكمة، لكن ليست هذه الحكمة موجبة، بل الذي أوجب على نفسه الحكمة هو الله، والحكمة من مقتضى اسمه الحكيم، فتكون واجبة ليست بإيجاب أحد، ولكنها بمقتضى كونه حكيما هو الذي أوجبها على نفسه. وهذا القول هو الصحيح. وإذا قمنا به فإننا لا يمكن أن نعترض على أي حكم من أحكام الله كونيا كان أم قدريا، لأننا نعلم أن الذي أوجب الحكمة أوجب أن تقترن أفعاله وشرائعه بالحكم من هو؟ الله لا نحن. فلا نقول إن الله يجب عليه فعل الأصلح ولا فعل الصلاح إيجابا مستقلا عن إرادته، وهذا قوله الحق. إذن نأخذ منه أن جميع أفعال الله وأحكام الله كلها معللة بالحكمة بمقتضى اسمه الحكيم. من فوائد الآية الكريمة أن الجزاء ليس واجبا على الله، ليس واجبا عليه، لقوله يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، لكنه أوجبه على نفسه، أوجبه على نفسه. نعم، في قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، أوجبه هو سبحانه وتعالى على نفسه. ولهذا قال الشاعر ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا عمل لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. وابن القيم رحمه الله نظم معنى هذين البيتين لكنه علم، فقال ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان، هو أوجب الأجر العظيم الشان، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، والفضل لمن نام. نعم، فقيد المطلق في البيتين السابقين أنه هو الذي أوجب ذلك تفضلا منه سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة لله. من أين تؤخذ؟ لا يحب الكافرين، بس هذا نكر، كيف نأخذ منه الإثبات؟ لأنه إذا انتفى محبته عن الكافرين لزم محبته للمؤمنين، فإن لم يكن لم يكن فرق بين المؤمنين وبين الكافرين. لو كانت المحبة منتفية في هؤلاء وهؤلاء ما كان بينهم فرق، أليس كذلك؟ ولهذا استدل أهل العلم على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى بقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قالوا فلما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أنه لا ينحجب أو لا يحجب الآخرون في مقام الرضا. واضح؟ طيب، إذا نأخذ من هذه الآية إثبات المحبة، وهي كما سبق الكلام عليه صفة ثابتة لله على وجه الحقيقة، وليست بمعنى الثواب ولا إرادة الثواب، وإنما ذلك من لازمها ومقتضاها، إذا أحب قوما أثابهم ولا يثيبهم إلا بإرادة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الإيمان والعمل الصالح. قوله ها الحث عليه. الله ما قال آمنوا واعملوا، لكن ذكر الجزاء يستلزم الحث على الفعل، وهذا أحد الطرق التي يستدل بها على أن الشيء مأمور به. لا تظن أن الشيء المأمور به هو ما جاء بالصيغة افعل افعل، بل الأمر يستفاد من عدة أمور. فإذا ورد الترغيب في شيء فهو مأمور به، نعم. إذا يستفاد من هذا إيش؟ الحث على الإيمان والعمل الصالح. ويستفاد منه من الإسلام من الكريم أيضا ذم الكفر، ذم الكفر من يؤخذ من قوله إنه لا يحب الكافرين. فإذا نفى الله المحذر عن هؤلاء فإنه يقتضي ذم عملهم. ومنها أن الحكم إذا علق بمشتق، وهذه فائدة أصولية، إذا علق الحكم بمشتق فهو دليل على أنه علة الحكم. إذا علق الحكم بمشتق فهو دليل على أن ذلك المشتق هو علة الحكم. مثلا لا يحب الكافرين، لماذا؟ لكفره. الحكم هنا علق على وصف، نعم، فيقال لا يحبهم لكفره. إذن فالكفر علة انتفاء المحبة، كما لو قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، ما هي العلة في المحبة؟ القتال في سبيله صفا. وهكذا جميع حكم يعلق بمشتق فإنه يدل على علية ذلك الشيء، نعم. ثم قال تعالى، نعم، استفاد أيضا من الآية فائدة، وهي اعتبار لازم. اعتبار لازم بمعنى أنه إذا لازم من الشيء كذا وكذا فإنه يثبت هذا اللازم تبعا لثبوت الملزوم. فمثلا لاحظوا في المؤمنين، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما قال إنه يحب ولا يحب الكافرين، قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالفضل. المقابل إنه لا يحب الكافرين، وش يلزم منه؟ أن لا يجزيهم من قبله، وإنما يعاملهم بماذا؟ بعدله، وإنما يعاملهم بعدله. فعقاب الكافرين مأخوذ من لازم انتفاء المحبة، ودلالة التلازم هذه مفيدة جدا لطالب العلم. دلالة التلازم من يلزم من كذا وكذا كذا وكذا، لكن لا بد من شرطين. الشرط الأول أن يكون اللازم صحيحا، فإن كان اللازم فاسدا فإنه ليس بلازم، حتى لو ادعى الإنسان أنه لازم فليس بلازم. الشرط الثاني أن يكون ذلك في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الشرط الأول أن يكون التلازم صحيحا، فإننا نحترز به عما إذا كان التلازم غير صحيح. مثلا أهل التعطيل الذين أنكروا الصفات وبعضهم، ما شبهتهم في الإنكار؟ قالوا إنه يلزم التمثيل، يلزم التمثيل. فهل هذا اللازم صحيح؟ ليس بصحيح. ولذلك ما نقول إنه يلزم من إثبات التمثيل، لأنه ليس بلازم. طيب، في كلام الله وكلام رسوله إذا كان اللازم صحيحا فهو خبر، ويكون النص دالا عليه. لكن في كلام غيره لا يكون اللازم قولا لصاحب القول المذموم. ولهذا العلماء عندهم ترجمة في هذه المسألة: هل لازم القول قول أو ليس بقول؟ نعم، منهم من قال إن لازم القول ليس بقول، ومنهم من قال إن لازم القول قول. والصحيح أن لازم القول في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قول، لكن بشرط أن يكون اللازم صحيحا. لماذا يكون قولا؟ لأن الله عز وجل يعلم ما يترتب على كلامه من اللوازم، وإذا لم ينفه الله دل ذلك على ثبوته. لكن الإنسان البشر، الإنسان البشر هل يعلم ما يلزم على قوله؟ أحيانا يقول الإنسان قولا يظنه صواب، ويكون هذا القول يلزم منه أمور فاسدة، يلزم منه لزوما صحيحا حقيقيا أمور فاسدة. لو نبه القائل لها ماذا يصنع؟ لرجع عن قوله، لرجع عن قوله. فلذلك نقول إن لازم القول في غير كتاب الله وسنة رسوله ليس بقول. صحيح أنه يستدل به على بطلان القول، لكن ما يقال إنه قول فلان. نعم، الحاصل إن هذه مسألة ينبغي التنبه لها. وإنما نقول بذلك لأن الإنسان بشر لا يحيط بما يستلزمه كلامه من اللوازم الصحيحة أو اللوازم الباطلة. وكثير الآن نشوف كثيرا ما يأمر الإنسان بشيء أو ينهى عن شيء في أولاده، ثم إذا فعلوه لازم أن علم أنه يستلزم نفسه يرجع عنه. هذا اللازم هل كان عالما به من قبل؟ لو كان عالما ما أمره. وكثيرا ما ينهاهم عن شيء ثم إذا تركوه رأى في ذلك مفسدة، فلزم مفسدة ما كان يعلم بها حين الناس، فتجده يرجع. لا، لازم القول في كتاب الله وسنة رسوله قول، لكن بشرط أن يكون التلازم صحيحا. أما في غير ثلاثة ثلاثة بقول. نعم. ثم قال تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. من فوائد هذه الآية الكريمة أن هناك علامات ودلالات على وجود الخالق وعلى علمه وقدرته وحكمته. أولا، هذه الآيات التي استعاذ الله فيها لعباده، هذه من نعمة الله عليه أن الله تعالى يريهم آياته ليقوموا بشكره ويعترفوا بفضله. فمن فوائد هذه الآية التي نحن فيها زيادة على الآيات الثلاثة التي ذكرنا من آياته ثبوت الرحمة لقوله أن يرسل الرياح مبشرة. هذه الرياح لو اجتمع الخلق كلهم على أن ينفخوا في جميع وسائل النفخ، هل يستطيعون أن يغطوا بهذا النفخ بلدا واحدا؟ أما ما ستغل. والرب جلت قدرته يغمر ما شاء أن يغمر بهذه الريح التي قد تقلع الأشجار وتهدم الديار. أليس هذا دليل على قدرة الله؟ نعم، العظيمة. نعم، وكونها مبشرات فيه إثبات الرحمة. ومن فوائد الآية الكريمة نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد بالفضل التي تجري بأمره، لولا أن الله سبحانه وتعالى يسرع من الأسباب ما يكون في ذلك ما عرف الناس كيف يتعدون من بر إلى بر بواسطة البحر. ومن فوائد الآية الكريمة أن ظهور الآيات للإنسان سبب لشكر نعمة الله عليه، من الناس من قوله ولعلكم تشكرون. ومن فوائدها إثبات العلل والحكم في أفعال الله لقوله ولعل لأنها للتعليم. ثم قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات إلى آخره. استفاد من هذه الآية الكريمة تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وتحذير المخالفين له. قول تسليته لمن سبقه من الرسل فقد كذبوا وأوذوا، فإذا علم أن أحدا شاركه في ذلك هان عليه الأمر. قول لأن كل إنسان يتسلى بما أصاب غيره بمثله أو بما أصيب به غيره بمثله. ولهذا قال الله عز وجل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون.